أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مفتاح الكلام لا هاتين الروايتين. الرواية الأولى: اعتمد في دينكما على كل مسن في حبنا كثير القدم في أمرنا. والرواية الثانية كانت مسألة معالم الدين، حديث المشروطة أسباب سبعة. لا تأخذن، قال كتب إلي أبو الحسن الأول عليه السلام وهو في السجن: وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن القائمين الذين خان الله ورسوله إلى آخره. فقلنا أن الشيخ الأنصاري علق على هذه الرواية، ولعل تعليقه يشمل الرواية اللي قبلها أيضا، لأنه وإن كان ظاهرها الفتوى لكن الإنصاف تمون هذه الرواية بعد التأمل. في آخر الدرس السابق قلنا أن هذا يحتاج إلى تأمل. ما هو المقصود بأنها وهي الوارد بها معالم الدين؟ دي كان يقول لا تأخذ، لا تأخذ شنو؟ على من اعتمد في أمر ديني، في أمر ديني، دين معالم دين ظاهرة في الفتوى، لكن يقول بالتأمل يظهر منها لا أنه قضية عامة. الظاهر أن المقصود بذلك ما أثير إليه أيضا في كلمات المعلقين على كلام الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، أن المقصود هو التعليل، يفهم من التعليل بالخائنين، لأنه عليه السلام نهى عن أخذ معالم الدين من غير الشيعة بشكل واضح، وعلل ذلك لماذا؟ لأنه إن أخذت دينك إن تعديتهم، إن تعديت الشيعة يعني، وأخذت دينك من غيرهم، إن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين. هاي العلة، السبب في منع أخذ الدين من غير الشيعة هو كونهم كانوا خائنين، خائنين يعني غير مؤتمنين، يعني غير مؤتمنين، مو موضع ثقة وأمانة حتى تأخذ دينك شنو منهم. وأما إذا كانوا موضع ثقة وأمانة واضح، فيظهر من هذا التعليل أنهم ماكو مانع شنو من أخذ الدين منهم. بعبارة أخرى، أن الحديث لا يريد أن ينهى عن أخذ معالم الدين من غير الشيعة لكونه من غير شيعة، هذا لا ينسجم مع التعليل، وإنما الذي ينسجم مع التعليل هو أخذ معالم الدين من غير الشيعة عندما لا يكون ماذا؟ مؤتمنين ومخائنين. عندما يكون خائنين وغير مؤتمنين عندئذ يمنع من أخذ معالم الدين منهم. هذا يفهم منها أنه إذا لم يكونوا كذلك أو لا أقل غيرهم لم يكن كذلك يؤخذ معالم الدين منهم. الدين ومعالم الدين تؤخذ من المؤتمن، تؤخذ من المؤتمن التقى، موضع الائتمان، تؤخذ معالم الدين منا. وهذا معناه ماذا؟ معناه قول التقى المؤتمن حجة، ويثبت بذلك حجية الخبر الواحد غير المقطوع الحدود. لعل الشيخ ناظر يعني يريد أن يشير إلى ذلك في قوله، في قوله التعالى، في قوله الذي ذكرناه. ولعله ايضا يشير الى ما ذكرناه سابقا في بعض الروايات اللي ورد بها تعبير معالم الدين. يمكن ان يقال بان معالم الدين اعم من تشمل حتى المقام بعبارة اخرى، باعتبار ان الذي ياخذ الحديث من الراوي ويكون الحديث بحسب فهم الآخر فيه معالم دين، مسائل عقائدية، أحكام شرعية وأمثال هذه مفاهيم يطرحها السارة. إذا كانت تتضمن ذلك والسامع يفهم منها ذلك، يصدق علينا أنه أخذ معالم الدين من هذا، أخذ معالم الدين من هذا. وإن كان هذا راوي وهو لا يعتمد على فهمه واستنباطه إلى الاجتهاد حتى يكون الرجوع إلى المجتهد، لا هو أخذ منه الرواية، لكن لأن الرواية تتضمن وتدل على ماذا؟ على معالم دين ومسائل عقائدية وأحكام شرعية وإلى آخره، يصدق على هذا الشخص انه اخذ معالم دينه من ماذا؟ من هذا، ولو بشيء من التسامح يصدق عليه انه اخذ معالم دينه من هذا. بناء على هذا التعميم حينئذ لعل الشيخ يشير الى ان التامل بالروايه يقتضي ماذا؟ شمولها لمحل الكلام، لعله ايضا مقصود هذا الذي ذكرناه. الروايه الاخرى اللي يذكرها الشيخ هي الحديث المعروف اللي يروي الشيخ الطوسي في الغيبة، في كتاب الغيبة اللي هو رقمه في جامع أحاديث الشيعة حديث 37 من الباب الخامس، الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة يقول: قال أبو الحسن بن تمام حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن الروح رضي الله تعالى عنه قال: سئل الشيخ يعني أبو القاسم رضي الله عنه عن كتب ابن أبي العزافر المغاني المعروف بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، سئل عن كتبه، فقيل له يعني قيل للحسين بن روح أنه بعدما ذمت المغاني قيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوسنا منها ملا؟ فقال الحسين بن روح رضي الله عنه: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما إمام العسكريين، وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملا؟ فقال صلوات الله عليه: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. الرواية المعروفة، هذه الرواية أيضا يعلق الشيخ عليها بأن هذا الخبر دل بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضال وبعدم الفاصل، دل على جواز الأخذ بكتب شنو؟ غيرهم من الثقات وأخذ رواياتهم بعدم الفاصل. ما لخصوصية من أخذ بني فضال في عمرك بالأخذ بكتب بني فضال ورواياتهم بعدم الفصل؟ نتعدى الى كتب غيرهم وروايات غيرهم من شنو؟ الذين يشتركون مع بني فضال في الخصوصيه ويكونون شنو؟ فقال: شهد يكون دينهم، شهد يكون بانحرافهم العقائدي، خذوا بما روى، اعملوا برواياتهم لانهم فقال: نتعدى الى كتب شنو؟ غيرهم، وبعدم الفصل بكتب غيرهم من الثقات ورواياتهم. والذي يشهد على هذا التعدي وعدم الاتصال بكتب بني فضال هو ان نفس الحسين بن الروح رضوان الله عليه هو فهم عدم الخصوصية ولذا استدلل بما ورد عن الامام العسكري في حق بني فضال وكتبهم استدل به على ماذا؟ على كتب المغاني الذي سئله ماذا عنها؟ ماذا نصنع بكتب المغاني وبيوتنا منها ملاى مثلا؟ هو تعدى من كتب بني فضال الى كتب المغاني، فهذا قرينه واضحه على ماذا؟ على انه لا خصوصيه لكتب بني فضال. وتنفع حينئذ نقول بانه الاعتبار لا تدل على الاخذ بكتب بني فضال وروايات بني فضال. هاي كتبهم ورواياتهم كلها قرعيه الصدور، طبعا لا ليست قرعيه الصدور، فتكون دليل على ماذا؟ على جواز العمل واخر الروايات التي هي غير مقطوعه الصدور. هذا هم دليل على مطلوب المقام. الجملة بسيئة أحد أدلة في الخبر واحد لو ضعف السند الموجود فيها، لكن هنا في المقام احنا ما نتحدث عن ماذا؟ عن الضعف. ومنها ما ورد في المحاكم وغيره كما يقول في الحديث السابع والعاشر في الباب الخامس، الحديث السابع هذا المحاكم البغطي في المحاكم يروي عن أبي حنيفة بن عبد الرحمن عن عمر بن شمر عن جابر بن أبي عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: شارع في طلب العلم هو الذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال وحرام تأخذه عن صادق خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفضة، وذلك أن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى آخر الرواية. هذا والحاكم أيضا بهذا المضمون لكن فيه يأخذه صادق عن صادق، حديث يأخذه صادق عن صادق خير من الدنيا وما فيها. هذا أيضا حديث آخر ذكره الشيخ في ضمن الطائفة الثالثة، استدلال يكون هذا حديث تأخذه من صادق في حلال وحرام، واضح أن المقصود يعني تأخذ هذا الحديث وتثبت الحلال أو الحرام اعتمادا على ماذا؟ على ذلك من صادق. صادق صادق ليس بالضرورة أن يكون قول الصادق ملازم شنو ملازم للقطع بثبوت الواقع وعدم الكذب وإلى آخره، فتدل على حجية خبر الواحد وإن لم يكن قطعيا هذا الاستدلال. لكن يمكن أن يقدس في دلالة هذه الأخبار وأمثالها على حجية خبر الواحد لإدراج احتمال أن يكون المقصود بالصادق في الرواية هو الإمام عليه السلام، تأخذه من صادق المقصود هو الإمام عليه السلام، وذلك لقرينتين. القرينة الأولى هي مسألة استشهاد الإمام عليه السلام بالآية الثالثة، شنو كان؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا كل قرينة يشير على المقصود من تأخذ الرسالة من الإمام اللي هو يمثل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يمثل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ما آتاكم الرسول فخذوه، تأخذه من صادق من الإمام هذا تنطبع عليه الآية، خذوه هذا يجب وهذا يجب أخذه. استشهاد الإمام جدا مناسب لأن يكون المقصود من الصادق هو الإمام عليه السلام، والإمام الصادق الإمام عليه السلام. القرين الثاني هو أن الرواية اللي نلاحظها أن الفعل فيها تأخذه تعدى بعن لا بمن، تعدى بعن لا بمن، واضح. حديث واحد تأخذه عن صادق، فرق بين عن صادق وبين من صادق. من صادق واضحة في ماذا؟ في أنه تأخذه من الصادق مباشرة، يكون الاستدلال بها في محل الكلام يكون أوضح. أما إذا كان تأخذه عن صادق كأنه يفهم منه النقل بالواسطة، النقل بالواسطة، مو تأخذه مباشرة من صادق، وإنما يعني الحديث المنقول عن ماذا؟ عن صادق. بغنية القرينة الأولى يكون المقصود هذا، هو أن حديث واحد تأخذه منقولا عن الإمام عليه السلام هذا خير لك من كذا وكذا وكذا إلى آخره، يكون هذا هو مفاد الرواية. حديث واحد ينقل عن الإمام عليه السلام هذا خير لك من كذا وكذا جمع الأيدين من جائر وفضاء، يكون هذا مفاد. حينئذ هذا يمكن أن يقال بأنه أيضا يدل على محل الكلام، وذلك أن هذا الحديث المنقول عن الإمام عليه السلام إذا كانت الرواية تأمر بأخذه وتسهيل الأثر عليه وتجعل له الحجية، هذا أيضا يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات حجية الخبر الظني غير المقطوع القدور، لأنه إذا كان الخبر الذي ينقل عن الإمام الرواية تقول بأنه خذه وهذا خير لك من الدنيا وما فيها، يمكن أيضا الاستدلال به في محل كلام. نعم يبقى شيء واحد وهو أنه إذا اطرحنا في هذه الروايات وهذه الألسنة مسألة أن الغرض منها ليس وجعل الحجية التعبدية لخبر الصادق، وإنما المسألة ناظرة تماما إلى ماذا؟ إلى حفظ الأحاديث والاهتمام بالأحاديث ونقل الأحاديث، نظر إلى هذا الجانب. يعني بعبارة أخرى نظر إلى ماذا؟ إلى صيانة العلم من الاندراج. الإمام يهتم بهذه القضية، أن العلم اللي يتمثل هو في الحقيقة في هذه الروايات يتمثل بهذه الروايات، الإمام يقول له اهتم بهذا الشيء. حديث واحد تأخذه من صادق حينئذ هذا خير لك من الدنيا وماذا وما فيها، فتكون أشبه بالروايات الآتية التي تحث على طلب العلم والتي تأمر بماذا؟ بالاهتمام بالأحاديث الشريفة ورواية الأحاديث الشريفة وإلى آخره. هذه قد يجعلها يعني يجعل دلالتها في محل الكلام ليست واضحة. هذا الحديث الخامس الذي ذكره الشيخ الأنصاري. الحديث السادس الذي ذكره هو أيضا موجود في الباب الخامس، الحديث الثالث في الباب الخامس. هذا الحديث أيضا استدلوا به على حجية خبر الواقع، وهو ما رواه الكشي عن علي بن محمد بن قتيبة قال حدثني أبو حامد أحمد بن إبراهيم المرائي قال ورد على القاسم ابن العلاء نسخة ما كان خرج من لعن ابن هلال، ابن هلال العبرتائي، وكان ابتداء ذلك أن كتب عليه السلام إلى قوامه بالعراق احذر الصوفية المتصنع، إلى أن قال وأعلن الإسحاقي أحد وكلاء في بعض المناطق، وأعلم الإسحاقي سلمه الله وأهل بيته مما علمناكم من حال هذا الفاجر وجميع من كان سألك ويسألك عنه من أهل بلده والخارجين ومن كان يستحق أن يطلع على ذلك، فإنه هذا محل الشاهد لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا تقاسنا. لا عذر لأحد أن يشكك فيما يرويه الثقات. هذا دليل على ما لا عذر بعد قبلنا. وضحنا أن تكون تقصدية من الحظية وزيادة. لا عذر لأحد أن يشكك فيما لا فيما يرويه الثقات فضلا عن أن ينكره ولا يعلمه. هذا كيفية الكتاب الرواية. الإشكال اللي يرد عليه هو هذا أنهم موجود مو ثقة. من أن تصير رواية نقول لأنه لا عذر لأحد من موالينا فيما يروي عن الثقة. ما قال الإمام الثقة، قال ثقاتنا. إضافة الثقة إليهم عليهم السلام بالضبط من قديم ما يقال أن فلان ثقتي. فلان ثقتي غير فلان ثقة. مو فلان ثقتي عن مورد اعتمادي وموضع اسراري ومن خواصي والى اخره. إمام يقول لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه ثقاتنا. هذا يطلق المعنى يعني غير مسألة ماذا؟ مسألة مجرد كون شخصنا حجية ما يقوله ثقاتهم. هذا لا يعني بالضرورة حجية ما يقوله شنو مطلق الثقة. بل قد يقال بأن ما يقوله ثقاتهم بهذا المعنى هو في حد نفسه يوجد ماذا؟ يوجد القطع بماذا؟ بالصدور والقبض. هذا من ثقاتهم موضوع اعتمادهم موضوع اسرارهم. فلذا في ليل الحديث هو ان يقول الامام الكلام يقول قد عرفوا بالضبط بعد هذه الفقره بانه ان ثقاتنا قد عرفوا باننا نفاوضهم سرنا ونحملهم اياه ونحمله اياه اليهم وعرفنا ما يكون من ذلك ان شاء الله تعالى لا نفاوضهم سرنا. ليس في هذا دلالة على حجية خبر الثقة بالمعنى المطلوب في المقام. هذا الحديث السابع. الحديث السابع والأخير اللي ذكر الشيخ الأنصاري في الطائفة الثالثة، أنا الطائفة الثالثة من الطائفة الثانية. الحديث السابع هو مرفوعة الكناني اللي هي الحديث الرابع والستون في الباب الخامس. هو ينقلها عن الكناني بس الموجود هنا مو عن الكناني. هو الشيخ ينقلها عن 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 عن, عن, عن أقوال الكناني بس الموجودة هنا عن الكافي أقوال الكناني. قال حدثنا من يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل عز ذكره ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء ليس عندهم ما يتحملون به إلينا، يعني ما يتمكنون من المجيء إلينا، فيستمعون أو يسمعون حديثنا ويقتبسون من علمنا. لا، هذا تكمل ليس عندهم ما يتحملون به إلينا فيستمعون، يعني حتى يستمعون حديثنا ويقتبسون من علمنا. فيرحل قوما فوقهم وينفقون أموالهم راحلون ويتعبون أبدانهم حتى يدخلوا علينا، يدخلوا إلينا فيسمعوا حديثنا فينقلونه إليهم إلى منه دولة الضعفاء، فينقلونه إليهم فيعيه هؤلاء يعني المنقول إليهم ويضيعه هؤلاء، يضيعه منه حملة العلم يعني الحاملون له. فأولئك الذين يجعل الله عز ذكره لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. من حيث لا يحتسبون، هذا هو الحديث السابع. الشيخ هكذا قال: دل هذا الخبر على جواز العمل بالخبر، وإن نقله من ضيعه ولا يعمل به. يدل على جواز العمل بالخبر حتى إذا كان الناقل مضيعا له ولا يعمل به. الناقل لا يعمل بهذا الخبر، مع ذلك الخبر الصحيح دل على حجية خبره. هو قاعد يقول بأن ذولاته عملوا وعوه هؤلاء، ضيعه هؤلاء، وفي مقام يعني في مقام بيان مدحهم هؤلاء، انتظروا لأن هؤلاء ذولاته ضيعوا هؤلاء وعوا وعملوا بماذا؟ بهذه الأخبار، في دلالة على ماذا؟ على عملهم لهذه الأخبار وقبولهم بقول هؤلاء الذين نقلوا لهم هذه الأخبار، بالرغم من أنهم ماذا؟ ضيعوا هذه الأخبار ولم يعملوا بها. هذا الاستدلال بها على حجية خبر الواحد الظن. لكن يمكن أن يقال بأنه هذه الرواية هي يعني مساكها مساك الروايات الآتية اللي تقول رب حامل فقه إلى سنة إلى من هو أفقه منه، بهذا السياق إلى من هو أفقه منه، يعني هي في ناظرة تماما إلى هذه، ناظرة إلى أنه قد يكون السامع للخبر منتفعا بالخبر ومستفيدا من الخبر أكثر من ماذا؟ أكثر من ناقله، أكثر من ناقله، ربما ينتفع بالخبر. هي في مقام البيان من هذه الجهة، لا نقدر نقول بأنه بها إطلاق نتمسك به لإثبات قبول قول هذا الحامل المضيع للخبر مطلقا، يعني سواء كان قوله مفيدا للعلم او شنو او ليس مفيدا للعلم، حتى نستدل بها في محل الكلام. لماذا؟ لانها هي ليست في مقام بيان ذلك، هي ليست في مقام بيان حجيه خبر السامع، مو في هذا المقام. لو كانت في مقام بيان خبر الناقل مو حجيه خبر السامع، لو كانت في مقام بيان حجيه خبر الناقل نقدر نتمسك باطلاقها، لما إذا لم يكن قوله العلم فتنفع في محل الكلام، لكنها ليست في هذا المقام، واضح ليست في مقام بيان هذا، هي في مقام بيان أن السامع للعلم قد ينتفع به أكثر من ناقله، رب حامل فقه إلى من هو شنو أفقه منه. تمسك بإطلاق وإثبات حجية لا ننكر أنها فيها دلالة على الحجية، لكن تمسك بإطلاقها بإثبات حجية الخبر الناقل حتى في صورة عدم العلم، هذا بالإطلاق تمسك بالإطلاق هذا غير صحيح، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. هذه الطائفة الثالثة أكملها الشيخ. الطائفة الرابعة اللي ذكرها والأخيرة عبر عنها بهذا التعبير، قال: الأخبار الكثيرة التي يظهر من مجموعها، من مجموعها من كل واحد منها، من مجموعها، كأن الشيخ يرى أن ما تقدم كل واحد من الأخبار هو يظهر منه ذلك، هذه لا، من مجموعها يظهر جواز العمل بخبر الواحد، وإن كان دلالة كل واحد منها على ذلك في دلالة كل واحد منها على ذلك نظر، لكن المجموع يقول لي دلالة على جواز العمل بخبر الواحد. أول خبر من هذه الطائفة ذكرى هو النبوي السفير بل المتواتر، وهو ماذا؟ حديث الأربعين من حفظ على أمتي أربعين حديثا، هو الحديث المعروف المشهور اللي رواه العامة والخاصة، من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه الله هذه ألسنة مختلفة، بعثه الله فقيه عالما يوم القيامة، وأخرى ألسنة كثيرة أخرى هي فيها تدخل في هذا الصدد، يجمعه هذا الحديث الذي يأمر بحفظ الأحاديث، بحفظ الأحاديث، وهذا تدخل في أخبار كثيرة يتعرض لها الشيخ الإسلامي سهل وقيل. وصلى الله على محمد وعلى آله.